بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، من منهج الإسلام في التربية أن يحيل المخاطب به إلى القياس، أن يقيس غائب على حاضر، أن يقيس غائب على حاضر. والسبب في ذلك أن إيمان المرء بالحاضر أقوى بكثير من إيمانه بالغائب، فهو يؤمن ويوقن بما يشاهده وما يلابسه وما يحيط به أكثر إيمانا ممن غاب عنه وبعد عن حسه وشعوره. والهدف من ذلك أن يوقن المرء بالغائب كيقينه بالحاضر، فيستعد لهذا الغائب كما يستعد لذلك الحاضر. ونريد في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني فيه حسن العرض، وأن يلهمنا فيه جميعا حسن الفهم، أريد فيه أن أقيس غائبا على حاضر. أما الحاضر فلا يخفى علينا جميعا أن فصل الصيف هجم علينا بحره الشديد ورطوبته العالية وعرقه المتدفق وشمسه الملتهبة. هذا حاضر نلمسه نعايشه، لا يختلف عليه اثنان. والله سبحانه وتعالى مقدر الأمور وخالقها ومصرف الأمور وبارئها، هدانا إلى الأسباب التي بها نتقي ونتوقى حر هذا الصيف. فترى الناس عند دخول الصيف يتخففون من ملابسهم، يتلذذون تلذذا واضحا بينا بالمرطبات والمثلجات. هذا أمر لا يختلف عليه اثنان، رجل كان أو امرأة، صغير كان أو كبير، عاقل كان وربما غير العاقل يشترك معنا أيضا. فما الذي يحملنا على حمل الشماس والمظلات في الشمس؟ وما الذي يدفعنا لتشغيل هذه المراوح في أماكن أعمالنا وأينما حللنا وأينما ارتحلنا؟ وما الذي يدعونا لتشغيل المكيفات في بيوتنا وسياراتنا وأماكن أعمالنا أيضا؟ هداية من الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأسباب التي بها نقي أنفسنا من هذا الحر، حر الصيف. أما الغائب الذي نريد أن نقيسه على هذا الحاضر فلا مجال إليه إلا خبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كتابا وسنة. إنه يوم شديد حره، شديد هوله، شديد بأسه. نعم إخواني الكرام، إنه يوم المحشر، إنه يوم البعث والنشور، إنه يوم المعاد. هذا اليوم الذي اجتمع فيه الحر على الناس لا من مصدر واحد كما هو حالنا الآن، وإنما من مصادر شتى. إحدى هذه المصادر اجتماع الناس وبعثهم جميعا، إنسهم وجنهم، الطير والسباع والهوام، حتى الحشرات، الكل قد اجتمع في صعيد واحد مصداقا لقول الحق سبحانه: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. حرارة الأنفاس المنبعثة من هذه الكائنات جميعا تمثل مصدرا رهيبا من مصدر الحرارة. لك أن تتخيل ذلك لو اجتمع الناس في مكان مغلق واقتضى المكان بهم وامتلأت البقعة بهم وأغلقت النوافذ والأبواب ولم يكن هناك مصدر للهواء ولا للتنفس، كيف تكون حر، كيف تكون حرارة هذا المكان؟ مصدر آخر وهي الشمس، لكن الشمس هنالك تختلف عن الشمس هنا، فبيننا وبينها الآن ملايين الميلات والكيلومترات، أما هي في اليوم الآخر فقد دنت من رؤوس الخلائق حتى تصير المسافة بينها وبيننا قدر ميل. يقول الصحابي راوي الحديث: ولا أدري ما عنا بالميل. أهي المسافة المعروفة 1.6 من الكيلومترات، أم هو ميل المكحلة، هذه العصا الصغيرة التي توضع في قارورة القحل تكتحل بها النساء؟ شيء رهيب. الآن بعضنا لا يطيق هذه الحرارة، فكيف إن دنت الشمس من رؤوس الخلائق؟ فهي أيضا تمثل مصدرا آخر من مصادر الطاقة والحرارة يوم القيامة. مصدر ثالث وهي الحرارة المنبعثة من الخوف. أي خوف؟ خوف العرض على الملك سبحانه وتعالى وجل في علاه. ولتبسيط هذا الموقف مع الفارق الشديد، مع الفارق الكبير بين هذا وذاك، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو جاءك خبر أنك ستعرض على ذي حيثية وسلطان ممن هو من بني جنسك، مخلوق مثلك مثله، لا يزيد عنك ولا ينقص، غير أنه ذو حيثية وسلطان، سيناقش معك بعض الأعمال التي قمت بها، لا شك أنك ستنتابك رعدة شديدة، ويتصبب العرق منك، وتزداد ضربات قلبك، ويتلعثم لسانك، فكيف بك وأنت ستعرض على الملك الجبار المتكبر الملك القدوس العزيز؟ ماذا يكون حالك؟ اللسان يعجز عن وصف الحال آنذاك. فهذا مصدر أيضا من مصادر الطاقة والحرارة، ضفه إلى المصادر الأخرى. أيضا حرارة الخوف من الذنوب وأن تفضح على رؤوس الأشهاد هذه الذنوب التي سترتها عن العباد، وما استحييت من الله سبحانه وتعالى ولم تجعل من الله رقيبا عليك، وخفت الناس ولم تخف المولى سبحانه وتعالى، لا سيما وقد صح في الحديث أن الذنوب ستعرض صوتا وصورة. اللهم كما سترتنا في الدنيا نسألك ألا تفضحنا يوم القيامة. حرارة الخوف من الذنوب وعرضها وإذاعتها على رؤوس الأشهاد تخاف من هذا الموقف، كل هذا يمثل مصدرا من مصادر الحرارة أعظم من هذا كله وأبشع من هذا كله، مصدر لا طاقة لنا جميعا به، ونسأل الله أن يسلمنا منه. زفرة تزفرها جهنم والعياذ بالله على أرض المحشر، فيجلس الناس كلهم على ركبهم من هول هذه الزفرة، كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. كنتم تعملون. إن أشد ما نجد من حر إنما هو نفس واحد أذن الله لجهنم أن تتنفس به، أكلت النار بعضها بعضا فاشتكت إلى ربها فأذن لها أن تتنفس نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما نجد من الحر إنما هو من هذا النفس، وأشد ما نجد من البرد إنما هو أيضا من أنفاس جهنم. فكما فيها عذاب بالنار فيها عذاب بالزمهرير وهو الثلج والبرد والعياذ بالله. هذه المصادر كلها اجتمعت على الناس يوم القيامة، فالحر شديد أشد من هذا الذي نجده الآن، بل أشد من درجة الحرارة على خط الاستواء نفسه. أستغفر الله، لا مجال للمقارنة أصلا. نقارن ماذا؟ دنيا بآخرة؟ نقارن ماذا؟ حر صيف بحر هذه المصادر المجتمعة، وما نجده إنما هو نفس واحد من أنفاس هذه النار التي سيعاينها الجميع، ونسأل الله أن يسلمنا منها. نعم إخواني الكرام، هذا اليوم يوم الآخر نريد أن نقيسه على ما نعاينه، فنحن آمنا بالحر الذي نجده الآن، وها نحن هدينا إلى الأسباب التي نتقي ونتوقى بها من حر هذا الشمس، فللناس اجتهادات واتجاهات شتى، منها المشروع ومنها الممنوع في وقاية أنفسهم من هذه الحرارة. أما المشروع فقد عرفناه، تخفف من الملابس بضوابطها الشرعية، تناول المرطبات والمثلجات مما أحله الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، تشغيل المراوح، حمل الشماس، تشغيل المكيفات. أما الممنوع فمثالا ما أحدثه الناس من الذهاب إلى المصايف، فالكل يريد أن يهرب، كل يفكر الآن أين نهرب من هذا الحر، في أي مكان نذهب. الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح كانوا إذا علموا بقدوم يوم حار استعدوا للصيام فيه، فلما سئلوا عن ذلك قالوا نتقي بصيامه حرارة يوم أشد. ولكي تفهم المسألة على الوجه الصواب، أصل الاصطياف حلال، أصل الذهاب إلى هذه الأماكن في ذاته حلال، وإنما قد يكون الأمر حلالا في ذاته ويحرم لعارض طرأ عليه. فإن ذهب المرء إلى هذه الأماكن بضوابطها الشرعية بحيث لا تكشف سوءة ولا تنتهك حرمة ولا تطلع فيه على عورة ولا يؤدي إلى اختلاط مفتن فاتن، فهي إن شاء الله لا حرج فيها بهذه الضوابط والشروط. الشاهد للناس اتجاهات شتى في أن يقوا أنفسهم من هذا الحر واللهب الشديد، فأين اتجاهاتنا وأين اجتهاداتنا في وقاية أنفسنا من هذا اليوم الذي ينتظرنا؟ أنا أفتح المجال وألفت الأنظار وأوجه الأفكار إلى بعض الأمور التي يرجى أن يقي الإنسان نفسه بها من حرارة يوم القيامة. حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي إلى أن يفحش بها ويزني والعياذ بالله بها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع من خشية الله. إمام عادل، وللأسف عندما يذكر الإمام العادل تلتفت الأنظار وتتوجه الأفكار إلى الإمامة
العظمى والرئاسة الكبرى وهي مرادة ولا شك، لكنها فقط ليست المرادة. أين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤول عن رعيتها، بل والخادم في بيت سيده راع ومسؤول عن رعيته، فليراعي كل منا رعيته. أنت في موطن عملك، لو أنك ترأس موظفين فأنت عليهم راع، فلتتق الله سبحانه وتعالى فيهم. أنت في بيتك راع، فإن كان لك زوجات فاعدل بينهن، وإن كان لك أولاد فاتق الله فيهم، اتقوا الله في أولادكم واعدلوا كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أمور ينبغي أن ننتبه إليها. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. الشباب شعبة من الجنون، الشباب عنده شهوة وعنده طاقة، حرارة الشهوة عظيمة أيضا، فلما أراد أن يطفئ حرارة شهوته أطفأها بطاعة الله. أين هذا من الذي يطفئ حرارة الشهوة بمعصية الله؟ هل يستويان؟ لا والله. فلما أطفأ حرارة الشهوة بطاعة الله سبحانه، شاب نشأ في طاعة الله، ليس له صبوة، ليس له شقاوة، ليس له زمن قضاه في معصية الله سبحانه وتعالى، يعجب الرحمن سبحانه وتعالى منه. فلما أطفأ حرارة شهوته بطاعة الله كان الجزاء من جنس العمل، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، الله الله، قلبه ليس معلق بمقهى ولا بملعب ولا لكنه معلق ببيت الله، كلما جاء ليصلي ترك قلبه في المسجد، فإذا آب ورجع إلى منزله آب بجسده لكن قلبه مع ربه في بيته، فهو يريد أن يفيء ويرجع إلى قلبه حتى تعود أو يعود الجسد إلى قلبه ويلتئمان، فلا يجد حياته إلا في بيت من بيوت الله. إن خالط الناس خالطهم بجسده، خالطهم بفكره، لكن قلبه وروحه معلقان في بيت من بيوت الله. سفينة نوح في زماننا هي بيوت الله. فمن أراد أن يركب سفينة النجاة فعليه أن يعلق قلبه ببيت من بيوت الله. رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ما الذي جمعهما؟ مصلحة؟ لا. منفعة؟ لا. تجارة؟ لا. مدارسة؟ أمر من أمور الدنيا؟ لا، إنما اجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى. يذكر أحدهما الآخر بالله، يتدارسان كتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تحاب في الله، وعلامة الحب في الله ألا يزيد بالعطاء ولا ينقص بالجفاء. علامة الحب في الله لا يزيد، المحبة لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء، فإن أعطاك زاد حبك له، وإن منعك نقص حبك له. لا، هذه ليست علامة حب في الله، وإنما حب من أجل العطاء في الدنيا، إنما المحبة في الله تزيد بطاعة كل واحد منهما لله سبحانه وتعالى. فكلما زادت طاعته، طاعة أخيك لله، زاد حبك له، وكلما نقصت طاعته نقص حبك له. فزيادة الحب ونقصانه إنما تأتي من زيادة الطاعة ونقصانها. ينادي الملك يوم القيامة: أين المتحابون في؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. زار رجل أخا له في الله فأجلس الله على مدرجته ملكا في صورة رجل. قال أين تذهب؟ قال أزور أخا لي في الله. قال هل من نعمة تربها عليه؟ هناك مصلحة من مصالح الدنيا ترجوها عنده وتسعى في نمائها وطلبها؟ قال لا والله، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أعلمك أن الله يحبك كما أحببت أخاك فيه. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، لا كما يفعل الناس الآن، يجتمعون على معصية الله، غيبة ونميمة وعهر وفجر، فإذا هم أحدهم بترك المجلس يقول له لا إله إلا الله، يرد عليه الآخر محمد رسول الله، يقول لقد اجتمعنا على الله وتفرقنا عليه. هذا ما أنزل الله به من سلطان. اجتمعوا على طاعة الله، كلام يحبه الله لا يبغضه، كلام أمر به رسول الله ولم ينه عنه صلى الله عليه وسلم. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. العفة والعفاف، إن الداعي هي المرأة وليست دميمة وليست فقيرة فيزهد فيها، وإنما جمعت بين أمرين من مرغبات المرأة، من مرغبات الرجال في المرأة، هي ذات منصب فهي تستطيع أن ترغمه على ما تريد وإلا فعلت به ما تريد، فهي ذات منصب إذن هو لا يخشى عقابا من أحد، فهي تستطيع بمنصبها أن ترد عنه يد الطائلين والباطشين به والفاتكين له، فهي ذات منصب. ضف إلى ذلك أنها ذات جمال، وهو شاب في عفوان شبابه، الشهوة متأججة، حرارتها عالية، والأمور مهيئة، لكنه لم ينظر إلى ذلك كله ونظر إلى الرقيب الأعظم عليه، فقال إني أخاف الله. لله ضر يوسف ابن يعقوب عندما دعته امرأة العزيز فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إنها صدقة السر، إنه الإخلاص أساس قبول الأعمال. ما الذي يرجوه من الناس؟ هؤلاء الناس لا يملكون إثابة أحد على طاعته كما لا يملكون عقوبة أحد على معصيته، إنما الذي يملك ذلك الله وقد رآك. فلماذا ترجو الناس إذن؟ هذا ما فعله الرجل، لم يأبه بالناس، فطالما أن الله سمع وطالما أن الله رآه وهو سبحانه وتعالى مجازيه ومعطيه، فليفعل الناس ما شاءوا، وليذهب الناس حيث شاءوا، وليظنوا بي حيث شاءوا، فإن الله يدفع ويدافع عن عباده الذين آمنوا. تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله، وهي كناية عن شدة إخفاء الصدقة، فلا يمن بها على أحد، هذا في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا، الخلوة بالحبيب، هناك وقت يريد أن يخلو فيه المحب بحبيبه، وقت لا يراك فيه أحد، وقت الصفاء، وقت البهاء، وقت التنزل الإلهي، عندما ينادي الملك هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فمن الملبي؟ الحبيب الذي يترك ما يحب من أمور الدنيا ثم يذهب إلى حبيبه ليناجيه ليأتنس به. ها هي حلاوة الخلوة، ها هي حلاوة الأنس بالله، ومن لم يشعر بها فإن في قلبه وحشة، والله لو أوتي مهما أوتي من أمور الدنيا لا تزال هذه الوحشة التي تبعده عن ربه سبحانه وتعالى، لا تزال هذه الوحشة في قلبه التي تبعده عن ربه. أما الذي يؤنس قلبك ويبعد عنك هذه الوحشة إنما هو لقاء الحبيب بحبيبه، عندما ينام الخلق ولا يسمعك إلا الخالق سبحانه وتعالى، فتناجيه وتناديه فتدمع عيناك من خشية الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لا يقف يظلهم الله عند هؤلاء السبعة. ففي أحاديث أخرى زادت عليها، ومنها أن يكون الرجل ذا يسر في معاملته، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. الحياة والتعامل فيها ينشأ منه وعنه غالبا دائن ومدين، والدين ذل بالنهار وهم بالليل، وصاحب الدين يطلبه ومطله ظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وللحديث معنيان: مطل الغني ظلم، قد يكون الغني هو الدائن صاحب المال، رجل غني، فينظر المدين إلى غناه ويقول: هو ليس في حاجة إلى ما عندي من مال، فيتعسف في الأداء، فهذا ظلم. وقد يكون المدين الذي عليه الدين هو الغني، ولكنه لا يؤدي ما عليه إلى هذا الرجل، فهذا أيضا ظلم. لكن هناك حالة ثالثة، وهو أن يكون الدائن صاحب المال غنيا لا يحتاج للمال، والمدين الذي عليه المال متعسر ليس عنده ما يؤدي به دينه، فما هو حال الدائن الغني مع هذا المدين المعسر؟ اسمع قول ربك سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا هو الخلق والأدب الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ما أنزل عليه من القرآن لأصحابه فامتثلوا له. لله ضرك يا أبا اليسر. كعب ابن عمرو ابن عباد الأنصاري كان رجل له دين عند أحد الناس، وكلما ذهب ليطلب ماله تهرب الرجل منه. وفي يوم من الأيام ذهب إلى هذا الرجل ونادى عليه، وكالعادة لم يخرج إليه، فخرج غلام لهذا الرجل من البيت فسأله أبو اليسر كعب: أين أبوك؟ قال: هو بالداخل يأكل. قال: هو بالداخل؟ قال: نعم. فنادى أبو اليسر كعب بن عمرو: يا هذا أخرج، فقد علمنا أنك بالداخل تأكل. فخرج إليه مطأطئ الرأس ناكس الجبين، فقال: يا آدم، ما الذي منعك من مقابلتي؟ قال: والله لك عندي دين ولا أجد ما أسد به، فخشيت أن تطالبني به. فقال: الله، ما منعك من مقابلتي إلا هذا؟ قال: والله ما منعني منه إلا ذاك. قال: فإني سمعت ملء بصري، وأشار إلى عينه، وملء سمعي ووعاه قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه فهو في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا أو وضع عنه فهو في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن رجل جاء يوم القيامة ولم يذكر هو لنفسه حسنة، فقالت له الملائكة: تذكر أي حسنة فعلتها تشفع لك عند ربك. فتذكر فلم يذكر. قالوا: فتذكر فذكر أو ذكر، فذكر أو ذكر، يعني ذكر هو بنفسه أو ذكرته الملائكة بما عندها من صحائف الأعمال. فقال: نعم يا رب، كنت رجلا غنيا، وكنت أداين الناس، وكنت آمر غلماني أن ييسروا على الموسر وأن ينذروا المعسر، فقال الله: أنا أحق من يسر، خذوه إلى الجنة. نعم أيها الإخوة الكرام، اليسر في المعاملة والتسامح في المعاملة كلما أمكنك ذلك إنما هو أيضا سبب من أسباب الظل، أيضا من أسباب المظلة يوم القيامة في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، قراءة القرآن بتدبر يصحب ذلك عمل. قراءة القرآن بتدبر يصحب ذلك عمل. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين. والزهراء أي المنيرة، زهراوين مثنى زهراء، والزهراء المنيرة المضيئة. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كغيايتان أو كغمامتان أو كفرقان من طير صواف، كناية على المظلة. الغيايا والغمامة السحابة التي تظل صاحبها، كفرقان من طير صواف، اجتماع الطير وتحلقه في السماء فاردا أجنحته كالمظلة. لمن يقرأ البقرة وآل عمران بتدبر وتفهم ويعمل بهما أيضا، فإنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، فوق أنهما مظلة تظلك يوم القيامة من حر هذا الشمس، من حر هذا اللهب، من حر هذه المصادر المجتمعة، تحاج عنك أي تجادل عنك: أي ربي قرأنا، تدبرنا، عمل بنا. سورة البقرة سورة الأحكام، اشتملت على 1000 حكم و1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي كما قال القرطبي وغيره. سورة التي فصلت ما جاء مجملا في سورة الفاتحة أم الكتاب، سورة التي جاء فيها التوحيد وجاء فيها العبادات، أركان الإسلام مفصلة، جاءت فيها المعاملات، جاءت فيها الأحكام الأسرية، جاء فيها آية هي أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، جاء فيها آيتان لم تنزل على نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فتح لهما باب من أبواب السماء: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. سورة آل عمران سورة الاصطفاء، اصطفاء الكتب، اصطفاء الرسل الذين نزلوا بهذه الكتب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. سورة هذه الدعوات التي اختتمت بها الصورة: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إخواني الكرام، لفت الأنظار ووجهت الأفكار إلى الأسباب التي يرجى بها أن يتقى هذا الحر، هذا الحر اللهيب، هذا اليوم الشديد حره، الشديد بأسه، الشديد لهبه التي اجتمعت فيه الحرارة من مصادر شدة. أسأل الله أن يظلني، أن يظلنا جميعا، يظلني ويظلكم جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا يوم العرض الأكبر يا رب العالمين. اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا يوم العرض الأكبر يا رب العالمين. اللهم كما هيأت لنا أسباب الوقاية من حر الدنيا فهيئ لنا أسباب الوقاية من حر الآخرة. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. احفظنا وأولادنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا من الحضيض، زل ما ران على القلوب من الصديق، دمر أمر كل جبار عنيد برحمتك يا حميد يا مجيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.